يعني المشعوذ الكبير الدجال الكبير الذي يمارس الطب وهو ليس من أهل الطب. فهذا المشعوذ هل تفتح له يعني تكشف له بطنك وتقول له اكشف واقطع وصل كما شئت، فإنك قد قرأت في كتب الطب كثيرا، أم أنك إذا أردت مسألة في الطب لابد أنك تذهب إلى استشاري وخبير ومعروف ومشهور بالتجربة وبالخبرة وبالحكمة وبأنه صبر هذا العلم وأصبح من أهله الأكفاء قبل أن يمارس عليك طبه؟ يبقى أنا في مصلحة بدني وفي طب بدني أنا لا أستسهل وأستقصي تمام الاستقصاء، وفي ما هو أهم من بدني في حياتي وفي قلبي وفي روحي وحياتي بين يدي الله سبحانه وتعالى أستسهل وأقبل من أي إنسان؟ لا، لابد أن نقول يا بهلول كف عن العقول وعليك بعمل أي شيء آخر ولو أن تتاجر في الفول. لكن يا بهلول هذا الدين له رجال يحمونه، هذا الدين له أسود يزودون دون حماه، إياك يا بهلول أن تظن أنه بغير الأصول تستطيع أن تلفح العقول. دعنا من بهلول، لأن بهلول أنا حاولت أجمع له بعض الحاجات، لكن في مرة يعني بنكت بس شوية كده لحد عشان نخش في الجد، يعني حتة صغيرة كده أهديها لبهلول ولجميع البهاليل ممن ذكرتهم في الحلقات الماضية. في المدينة الرياضية في الاستاد في تاريخ 11/3/2002 بهلول كان عنده ندوة باسم الإسلام وحرية الاعتقاد. أم بهلول بيقول لك إيه؟ بيقول لك أعبد اللي أنت عايز، اللي أنت عايزه. الإسلام بيقول لك براحتك، أي إله تعبده ما فيش مشكلة. أنا بقول التاريخ أهو 11/3/2002 في المدينة الرياضية في بيروت. أعبد اللي أنت عايزه براحتك. فين وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه؟ فين؟ هتقول لمين؟ طبعا حتة إبليس ما كفرش دي إحنا قلناها قبل كده. وان سيدنا موسى عليه السلام لما استسقى فبعدين ربنا بيقول له اضرب بعصاك الحجر عشان يعني يخرج الماء، واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. فطبعا وقف بيقول لك ايه ده بهلول بقى، بهلول بيقول ايه؟ ازاي يا رب اطلب منك الماء تقول لي اضرب الحجر، انا اقول لك عايز المطر تقول لي عايز اضرب الحجر؟ بيعدل على رب العالمين بيقول له يعني انت ما فهمتش قصدي يا رب. بهلول يفسد العقول. نجد بعد كده برضو من البهاليل طبعا حكاية المسجد الأقصى وأنه أثبت أنه بني على الأرض يهودية بأيدي اليهود، دي مفهومة. جه في شريط له اسمه العلم وهو الجهل، في شريط العلم بيقول صعب على الله أن يغير واقع الأمة، صعب شديد قوي على ربنا أنه يغير الواقع بتاعنا ده سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك طعن على آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة، وبعدين قال إيه؟ آدم لما أكل من الشجرة ما عرفش إزاي يتوب، ما عرفش يوصل للتوبة. قلنا لما كنت تروح لأبو هلول وتعظه وتقول له برضو درس وتقول له يا جماعة يا جماعة ويا شباب يا شباب وتعرف آدم إزاي يتوب، يا راجل ده رب العالمين بيقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن بهلول يأبى إلا أن يفسد العقول. وبعدين طبعا حتة بقى إيه بيتكلم عن المرأة، فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، مش معقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء رأيتكن أكثر أهل النار يوم العيد وجايين مصليين يعني وحمدين ربنا وشاكرين، بدل ما يقول لهم كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة يجي يروح جاي يقول لهم إيه؟ يقول لهم ده أنتوا أكثر أهل النار؟ لا 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 مش معقول، ده بيهزر معه، بيهزر معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر مع الإيه. كذلك بيسألوا بعض الفتيات اللي بيعجبك في الأستاذ بهلول، فقالت أولا هو شاب وسيم، طبعا الوسامة طبعا معروف شكلها إيه، وجامعي ومن دون لحية يلبس البدلة والشيك ويتحدث بلغة سهلة وقريبة، آدي المؤهلات بتاعته. بيسألوا بعض الرجالة طب ايه بيعجبك في حلقات بهلول؟ قال سيبك من بهلول وفساده للعقول، انا ببص على البنات المتبرجات اللي قاعدة وخصوصا ساعة ما البنت كده تأتي الدمعة الرقراقة على وجنتيها، ياه الدنيا وما فيها. هو قاعد عشان بيصطاد الايه؟ بيصطاد الدمع وبينقفل ايه؟ بينقفل البهاليل المفتونون ببهلول. كذلك بيقول عن نفسه، بيقول انا فنان بعزف على البيانو والعود والكمان، وكمان بتعزف على الكمان، يا لك يا بهلول. طيب ايه اللي منعك تصور نفسك وانت بتعزف على البيانو والعود والكمان وكمان وكمان؟ قالك هيبة العلم، الله اكبر، عمل نفسه من اهل العلم، فبيقولك يعني لحشمة العلم الذي يحمله مرضاش يتصور وهو بيعزف على البيانو والعود كمان وكمان. طبعا الرجل صاحب اذن موسيقية، ما هو طبعا كل شيء يقولك شفت اخر فيلم، شفت اخر مسرحية، ها، وكان سبب في رجوع كثير من التائبين على التمثيل. التمثيل مهم. بيقول يعني ان هو لا بأس بسماع يعني فلان وفلانة من ايه جماعة بتوع زمان، ده في مجلة زهرة الخليج في 15/6/2002. وبعدين بيقولك الاصل في الفن انه حلال في جريدة الميدان 5/11/2002. وطبعا بهلول لازال يفسد في العقول، وامسك بالكتاب يهز رأسا ويفتل شاربا، هو يعني مش مشرب، بشارب قوي لكن ممكن يرب بعدين، ويفتل شاربا ويقول هاها. وقال الطانزون له فقيها فصعد حاجبيه وتاها. وممكن تلاقيه كمان يصعد حاجبيه ومساعد يبص للسماء كده، بسم الله ما شاء الله عليك، ايه يا حبيبي، ايه المنظر الجميل ده؟ والله يفكرني المنظر ده، ساعات ببقى ماشي كده على الطريق ولاقي الصور ومتعلقة كده صور كبيرة، اول مرة اشوف الشيخ بيعلق او يعني داعية بيعلق صوره في الميادين جنب الممثلين والمغنيين، لكن معلش اهو كله بيغني. الشاهد يا حبيبي ان اول مرة نشوف المنظر ده وهو بيبص كده، فانا مش عارف ايه اللي خلاني خطر في بالي كده الوليد بن المغيرة ساعة ما ربنا صور المنظر بتاعه. هم دايما كده انهم بيستمطروا الوحي يا عيني من فوق، بسم الله ما شاء الله، بيبص الوحي ينزل عليه، تمخض الجمل فولد فأرا، قاعد يبص كده سلام، بينظر المستقبل الواسع اللي هم ايه اللي سلطوا عليه. فالمهم افتكرت ساعتها ايات في سورة المدثر، وهو الرب تبارك وتعالى يصف الوليد ابن المغيرة بيقول ايه، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنينا شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع، كلا، الى ان قال انه فكر وقدر. القرآن بيصور الوليد ابن المغيرة ساعة ما الكفار قالوا له تعالى قول كلمة في محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة تلصقها به لا يستطيع بعدها اي انسان ان يقترب منهم، كل الناس تبقى وصمة كده، يعني ايه اكل شيء كده، كل اللي يجي ده محمد ده موصوف بكسر. فراحوا الوليد، انت بقى راجل بتاع هتاف كبير قوي ويعني بتاع مظاهرات وبتاع مشاغبات، طلع لنا كلمة كده نهتف وراك في محمد. فلمسبوني اما القرآن لقط اللقطة مصورها بالظبط، انه فكر وقدر، قاعد يحسبها كده يقولهم خاص حدش يتكلم بقى حواليا، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر، نظرة صاحبنا دي برضه، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، كأن في حاجة ايه الوحي هينزل عليه فخايف ينزل على دماغه ولا حاجة في دشش، ثم أدبر واستكبر فقال ها عملت ايه يا جمل ماذا ولدت لنا جفار، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. طب ما احنا من الصبح بنقول قول البشر وسحر يؤثر، جبت لنا ايه بعد كل النخعة دي، كل نخاعة النخعة دي ماذا أخرجت؟ لكن هكذا يأتي كل بهلول بما ايه بما يفسد العقول. أرجع وأقول يا حبيبي النهاردة وأنا بتكلم عن تأصيل الكلام في الأدعياء، الكلام في الأدعياء ده مش شهوة، الكلام في الأدعياء ده دين. حتى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله عقد في مقدمته الجميلة بابا في أو أبواب في المقدمة، أبواب في المقدمة تحذر من الكذب على رسول الله، وكذلك تبين أن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وأرجو أن يكون اسم الحلقة نازل قدامكم زي ما احنا ايه زي ما احنا قلناه. نعم ارجع اقول يا احباب مقدمة مسلم ديت مش بس رد على الافاكين ورد على الادعياء، ده فيها تأصيل لطلبة العلم. التأصيل بيقول ايه؟ اولا الغرب بيقول احنا اول من ابتكر علم المقدمات. العرب ما كانوش يعرفوا يقدموا الكتب بتاعتهم، احنا اللي علمناهم علم المقدمات والتمهيدات والتوطئة للمؤلفات. هذا الكلام غير صحيح، لان احنا عندنا الشاهد والاثبات في صحيح مسلم. اول من كتب مقدمة لكتاب هو من المسلمين، من علماء المسلمين، الامام مسلم ابن الحجاج كتب مقدمة لصحيحة حوت اشياء مهمة. ممكن يكون شيخه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام ابو محمد الدارمي، له برضه سبق في هذا المجال، فانه عقد لسننه مقدمة. لكن مقدمة الدارمي ومقدمة ابن ماجه كلها اسانيد، لكن اللي اتكلم بفعل وبين قصده من مؤلفه والمنهج الذي سيسير عليه هو الامام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح. والاسم الصحيح لصحيح مسلم المسند الصحيح. المقدمة دي يا احباب حفلت بعناية العلماء، ويريد كل طلبة العلم واخواني يهتموا بهذه المقدمة، فيها تأصيل قوي جدا لكل المواضيع اللي احنا محتاجينها. يعني كتير من العلماء شرح هذه المقدمة، زي ابن المواق ده من علماء المالكية متوفى سنة 462، ايضا الامام القسطلاني شرحها وشرحت باكثر من شرح، حتى باللغات الفارسية شرحت، ولكن لم يطبع منها شيء الا يعني رسائل خفيفة جدا المطبوعة الان في شرح مقدمة مسلم، لانها بالفعل تحتاج الى شرح. في واحد من المعاصرين من مدرس الحرم في مدرسة الحديث الخيرية في مكة المكرمة عمل شرح للمقدمة بتاعتنا دي، اسمه هداية الطالب المعدم الى ديباجة الامام مسلم. هداية الطالب المعدم الى ديباجة الامام مسلم، يعني مقدمة الامام مسلم. طبعا المؤلف ده مؤلف يعني وجيز يعني يسير، لكن اهو المهم تعرض لهذا الباب. الامام مسلم ذكر في هذه المقدمة امور، منها ما هو الباعث يا احباب لتأليف هذا المصنف، ليه ألف الإمام مسلم هذا الصحيح مع أن البخاري شيخه سبقه بالتأليف. تاني حاجة في المقدمة ذكر ضرورة، شوف بقى بقول ضرورة القدح في الكذابين، ضرورة القدح في الكذابين والتلقي والتحري والنظر في الأسانيد وتدقيق الكلام. هل القدح في الكذابين نقول فلان لا يثق فيه او ليس بثقة او لا يؤخذ منه او يعني ذهب عقله او شيء من هذا القبيل، هذا يعد غيبة محرمة لا يغتب بعضكم بعضا يدخل في هذه؟ ابدا، قال لا، بل هي من ضرورة النصح للدين، من ضرورة النصح للدين ان اقدح في هؤلاء، ان اتي على هؤلاء واكشف ما عندهم لصيانة الدين. فانا عندي ميزان، إما أن أحافظ على عرض هذا المسلم ولا أتكلم فيه رغم أنه كذاب يفتي في الدين بغير علم ويدعو إلى شيء لا يعلمه، وإما أن أحافظ على الدين بجرح هذا الرجل. يعني ماذا أفعل أمامي الآن؟ يعني أمامي مفسدتين. المفسدة الأولى أنني لا أطعن في هذا الرجل، ما أتكلمش فيه، ويجي واحد يسألني إيه في الشيخ فلان، أقول له ما أعرفش، صيانة لعرضه لأنه مسلم والأصل فيه أن عرضه مصون، بس سكوتي عليه سيضر بديني ويغتر به الجهلاء ويظنوه إمام أو داعية أو فاهم للدين، يبقى أنا إن سكت عنه أضرت بديني. طيب وإن نصحت لديني وبينت من يفهم الدين ومن لا يفهم ومن يستأهل أن يتصدر للدعوة ومن لا يستأهل، سآتي على هذا الإنسان وأقول هذا الدين القوي المتين لا يقبل من فلان لأنه لا يفهمه، لا يعرفه، ليس من أهله، ليس هذا من شأنه، بالبلدي مش مقاسه، ما يركبش عليه، ده راجل فين؟ ده راجل مثلا يعني هو لازم يكون الإنسان متخرج من الأزهر؟ لا، ممكن الإنسان تعلم على إيد مشايخ وأجازه المشايخ وقدمه المشايخ العدول، خلاص قالوا الراجل ده حصل المؤهلات والأدوات التي تؤهله للدعوة، أهلا وسهلا بيه، يا ريت. طب ما احنا بنقول يا رب كل يوم يطلع داعية، بل كل ساعة يطلع داعية. لكن اللي طالع كده لوحده وفجأة بالمعارف والوسائط والفلوس قدر يعني يضحك على البلهاء وعلى السذج والبسطاء وبعدين يفرض نفسه كذلك محرك لجماهير الأمة كلها يمين أو شمال ويبقى خلاص اعتمد داعية وما يقدرش يتكلم رغم أنه فساد واضح زي ما احنا تكلمنا مثلا هو وأمثاله؟ هل هذا يقر ويسكت؟ أبدا أبدا. احنا بنقول ببساطة ايه المنع ان هذا الانسان يجلس الى العلماء سنة 2 3 4 5 الى ان يقره العلماء في العلم الديني او في العلوم الشرعية الاصول على الاقل، يعني يكون درس عقيدة، يكون درس اصول تفسير، اصول حديث، يكون درس اصول فقه، الم بالفقه المامة على الاقل لما يجي مثلا يبحث مسألة يبقى عارف مصادرها منين. طب ما احنا بنعمل كده، يعني هل احنا حافظين كل اللي بنقوله؟ لا، بنبحث، وبعد ما بنبحث بنيجي نعمل ايه؟ عرفنا، بس بنعرف ازاي نفتح الكتب وعارفين مناهج المؤلفين. انا راجل مثلا لما جيت خاص في اصول الدين درسونا مادة اسمها مناهج المفسرين ومناهج المحدثين، عرفت اي مفسر ده منهجه كذا وطريقته كذا، يؤخذ منه كذا ولا يؤخذ منه كذا، خلاص. لكن بالله عليك لما يكون واحد اعمى لا يرى، لا عارف ده ان كان من اهل الاعتزال ولا اشعري ولا اباضي ولا خارجي ولا ايه، وهو بينقل وخلاص وبيجمع، هتبص تلاقي عامل ايه؟ عامل زي حاطب الليل، اهو بيجمع بيجمع بيجمع، لا عارف ده ايه، ده من ده من ده، زي الراجل جمع حاطب بالليل دخل الصحراء وهو مش شايفه بيجمع ايه؟ اي حاجة ناشفة بيشيلها، يقول دي حاطب، فمسك حية فتصلبت يعني صنعت من نفسها حطبا فحملها فوق رقبته فكان هو اول مقتول. كذلك هؤلاء الذين لا بصيرة لهم بالدين، قل هذه سبيلي ادعو الى الله مش بالحماسة مش بالسخونة، مش يلا يا جماعة ويلا شباب وتيجي زي ما تيجي، لا، أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي يقول واجب على من اتبعني أن يدعو الله على بصيرة، يفهم ويدري ما يقول وماذا يقول ومتى يقول. المسألة كده زي ما هيجي عن ابن مسعود وغيره، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. إذن يا أحباب الوقت بيطير مني، بس أنا برضو إيه يعني أحاول أختصر وأقول لك أنا النهاردة بأصل لضرورة القدح في هؤلاء ورد هؤلاء عن دين رب العالمين. مقدمة مسلم كانت إذن من ضمن الأشياء اللي هي ركزت عليها ضرورة القدح في الكذابين والتلقي والتحري والنظر في الأسانيد قبل أن نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنا جبتها النهاردة عشان كده. بعد كده الإمام مسلم نصح بنصايح جميلة جدا، وطبعا أنا هاجي إلى هذه الكلمات التي قالها الإمام مسلم معنا دلوقتي. بنقول الإمام مسلم بيقول مقدمة جميلة جدا، بيقول بعد حمد الله بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإنك يرحمك الله، بيقول للتلامذة اللي سألوه يألف كتاب بتوفيق الله خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص يعني شدة البحث عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والطريب وغير ذلك، إلى أن قال بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملة أو على جملتها مؤلفة محصاة. بيقول له أنت كنت عايز جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها أحكام الدين وسنن الدين، وسألتني أن ألخصها يعني أبينها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفاهم فيها والاستنباط منه. المهم أن يصل الإمام مسلم في هذا التأليف في المقدمة، المقدمة غالية جدا ولكن عشان الوقت بيذهب مني أنا عايز أركز على مسألة. مسألة إيه؟ مسألة إن الإمام مسلم بيقول القصد يعني من تأليف في الحديث، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، يعني بيقول العوام الأفضل لهم يصلوا إلى المختصرات في الحديث الصحيح أكثر من يعني اشتغالهم بالموسوعات الكبيرة، لأنهم العوام يهمهم الكتب المختصرة، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه، يرجى ذلك عند الخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة. بيقول يعني اختصار الكلام والأحاديث للعوام أولى بهم، أما التوسع خليه لطلبة العلم الكبار. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص يعني ليسوا من الخاصة من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير يعني من الحديث وقد عجزوا عن معرفة الخليل. يقول يا ريت العامة تدري القليل يعني حتى لو تدري مثلا بلوغ المرام ولا الأربعين النووية لكن الشاهد إن الكثير من الحديث للعوام يعني لا يفهمونه. النووي بقى اللي أنا بركز عليه بيقول حاصل كلام الإمام مسلم أن المراد من علم الحديث فايدة علم الحديث واحد أن تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل والعلة وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق. بيقول علم الحديث مش المهم تسمع أحاديث كثيرة ولا إنك تكتب لا أهم حاجة لطالب الحديث طالب العلم بحق لاعتناء بتحقيق الأحاديث يكون اعتناؤه بتحقيق الأسانيد وتحقيق صحة الحديث وألفاظ الحديث ويبحث عن خفي المعاني والأسانيد ويفكر في ذلك والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به بالحديث ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه. طالب الحديث دايما يعتني بالحديث ويراجع العلماء الخبراء في هذا الفن والطالب إذا لقى فايدة ويقيد ما حصل من نفائسه وغيرها إذا لقى فوائد يكتبها بسرعة عشان ما تطرش منه لأن العلم صيد والكتابة العلم صيد والكتابة قيده فيحفظها الطالب بقلبه الفوائد ويقيدها معه بالكتابة ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه فإنه فيما بعد مع مرور الأيام الطالب الصغير دهوت يصير معتمدا يصير هذا الطالب أستاذ ولأنه محقق ولأنه مدقق ولأنه متحري وفاهم بيكتب إيه ومراجع للمشايخ فيه هيبقى أمام بعد كده ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن يعني الطلبة يقولوا فلان مدقق ومحقق ما بيقولش الكلام سبهللة إنما بيراجع ويدقق لذلك يستحق أن نسمع له لكن لو واحد لا يدري ما يكتب ولا يفهم ما يسمع لن يكون إماما أبدا كما سيأتي عن الإمام مالك ابن أنس معنا إن شاء الله في الأسانيد. فإنه بالمذاكرة مذاكرة الحديث يا طالب الحديث يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة ومذاكرة حاذق في الفن. اسمع بقى حبيبي الفن الفايدة دي فايدة الجلوس إلى الحذاق. واحد يقول لي طب أنا ممكن أفتح النت وممكن أجيب الكتب وعندي مكتبة وخلاص ولا شيخ ولا ميخ ولا أستاذ ولا معلم أنا أعلم نفسي بنفسي. الإمام النووي بيهدي لك هدية الإمام النووي إلى كل طلاب العلم بيقول لك ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. كونك تقعد ربع ساعة نص ساعة مع عالم متخصص أولا هيختصر لك معلومات كثيرة ثانيا سيفاديك من مطبات كثيرة ثالثا سيوفر عليك يعني عناء البحث والتفتيش لأنه قد أهدى إليك علمه بمنتهى السهولة وببلاش. أقولها تاني الإمام النووي بيقول ونقول رحم الله النووي كل الأئمة ومذاكرة حاذق في الفن. حاذق الحذق معناه إيه؟ معناه من اشتدت عنايته معناه الإتقان معناه الضبط معناه التحرير لكل حرف وكل معلوم. ولما يجي مثلا واحد زي مثلا الشيخ مصطفى العدوي مثلا أو الشيخ الحويني أو الشيخ محمد حسان أيوة الشيخ مشايخنا يعني الأساتذة الفضلاء ويتكلم في مسألة إيه اللي بيحصل؟ الناس بتاخدها بتسليم القبول. ليه؟ عرفوا عنه التحري والتدقيق ما بيقولش كلام إلا يكتب بماء الذهب. تعال بقى الجماعة اللي بالك فيهم دولت قول زي ما تقول بيدش بالساعات تيقول والله أنا سمعت فلان ده بيقول حديث بس لا أثق يا رب إن كان النبي قاله ولا هو مثلا شافه في المنام ولا رأى في ورقة قديمة ولا كتاب مثلا لقاه عند جده أو لقاه هنا ولا هنا لا يعرف له زمام من خطام إن كان صحيح ولا ضعيف. ليه؟ لأنه لا يتحرى لأنه لا يحقق. أما المحقق المدقق ده أستاذ بيعتمد عليه ويذكر في هذه المحفوظات والجلوس معه ساعة أفضل من قراءتك وحدك للعلم ساعات بل أيام على مذهب سيد الإمام محي الدين النووي. ومذاكرة ده والله ده جميلة، ده الواحد يقعد كده الحتة ده أنا شفتها طرت. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا للإنصاف، يعني ما يشددش على الشيخ بتاعه وما يجيش يعني يلتمس كل العيوب ويتلمس الصغرات للمؤلفين، يعني عديها شوية برضو يغمض عينه، لأن يعني يكفي المرء شرفا أن تعد له بعض الأخطاء في مؤلفاته. وليكن في مذاكرته متحريا للإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة فبها ينمو علمه وتزكو محفوظاته. شوف كلام الأئمة بقى بيقولك واعلم وفقك الله. الإمام المسلم بدأ بالدعاء لطالب العلم، ودي سنة السلف، سنة السلف في 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 الكلام. أول ما بدأ في الكلام بيقول أما بعد فإنه يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت كذا وكذا. بدأ الأول بالدعاء لطالب العلم عشان في أنس وفي والدية وفي أبوية وحنان، بيقول له اعلم ها أما بعد فإنك يرحمك الله، أسأل الله أن يرحمك بتوفيق خالقك. هذه الرحمة أعظم الرحمات أن يوفق الله سبحانه وتعالى يعني إلى الحق. هنا برضو بيرجع يكرر الدعاء الإمام مسلم بيقول واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، يعني يستطيع أن يميز هذا من ذاك، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة يعني الصيانة في ناقليه. بيقول يعني كل إنسان يستطيع أن يبحث وأن يعرف صحة الحديث من كذبه لا يجوز له حينئذ إلا أن يتحرى وأن يتأكد ولا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة، يعني عرف الصيانة في ناقليه في الرواة. وأن يتقي منها ما كان من عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. بيقول لك يجب على كل مسلم يستطيع أن يعني ينصح لنفسه أن يعز نفسه ويعز الآخرين، وأن يتقي ما كان من الأحاديث التي تروى عن المتهمين والمعاندين من أهل البدع. إياك وأهل البدع، إياك وأهل الفسق. الراجل ده معروف بالتقوى سمته، هو السمت ليه دخل طبعا، السمت والظاهر ليه دخل. يعني أنت نحن نعتز بكل شيء يأتينا، نعتز باللحية ونعتز بملابسنا التي يعني فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتز بكل ذلك. فإذا جاء متفرنج لا لحية ولا نظام ولا كذا ولا كذا ولا كذا يدعو إلى الإسلام، طب يا راجل روح كده حقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شكلك حتى على الأقل، حقق لنا مظهر كده يدل على ولائك لهذا الدين. ها ولا انت شايف ان منظر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم والهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه تنفر الناس؟ اذا كان هؤلاء الناس ينفرون من شكل رسول الله او من الشكل الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التشبه برسول الله، فلا خير في هؤلاء الناس، تعزوا من تعزوا من. اذا يا احباب لابد على كل مسلم ان يتقي ما كان من اهل التهم والمعاندين من اهل البدع. اللي العلماء بيتكلموا في أهل البدع بيقولوا أهل البدع المكفرة لا تقبل رواياتهم إجماعا، أما إذا كان مسلم له بدعة لكن لا يدعو إليها فهذا تقبل رواياته كما جرى بذلك يعني عند أئمة السلف، قبلوا روايات المبتدع الذي لا يعلم بدعته ولا يدعو إليها، أما الداعي لبدعته فبالإجماع رفضوا. أقول من الدعوة في دعوة، يعني لما يجي واحد مثلا مصمم ان هو يعني يحلق لحياته مثلا، يعني ده مش داعي بسلوكه، ده مش داعي بمنظره وبهيئته الى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اذا كانوا بيقولوا يجب ان نتقي ما كان عن اهل التهم المتهمين مجرد تهمة لا نسمع له ولا نأخذ منه العلم، والمعاندين من اهل البدع يعني ولا يسمع لهم. والدليل الإمام مسلم بيقول والدليل على ان الذي قلناه يعني صحيح من وجوب البعد عن اهل التهم والبدع من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. بيقول إذا جاءكم خبر أو كلام من فاسق فإياكم أن تأخذوا الكلام من أول وهلة، لابد أن تتأكد لأن هذا لا يثق فيه ولا يثق في كلامه. ومن الفسق التشبه بالنساء، ومن الفسق الإتيان في الكبائر وشرب الخمر، ومن الفسق معاندة النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي مفسقات ترد خبر هذا الرجل. بابلك بقى لو كان داعية هل يقبل منه دعوته؟ نقول له الأول تب إلى الله مما أنت فيه. والله عز وجل يقول: ممن ترضون من الشهداء، وقال: وأشهد ذوي عدل منكم. نيجي نقول يا أحباب، الإمام مسلم بيتكلم، لأن الوقت برضو يعني بيذهب مني بسرعة، وأنا كنت في الحقيقة محضر موضوع طويل جدا في ضرورة القبح في هؤلاء الذين يتبوؤون أماكن ليست لهم، لكن أنا هبدأ على طول وأقول: ورد زي ما المسلم ذكر في المقدمة في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وقال أنس ابن مالك الصحابي الجليل: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. الجماعة دول ساعات بيجيبوا أحاديث وغرائب وعارفينها ضعيفة ومكذوبة، بس بتقولك بتلم الناس، بتجمع الناس، بتأثر في الناس، فلا بأس بذكر هذه المكذوبات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وانا هبين معنى ايه الكذب. الكذب مش معناها ان انا افتري على رسول الله، لكن احيانا عدم التحري في نقل حديث رسول الله يجعل هذا الانسان من الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي مصرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم. اهوت الحديث وموجود عندك في مقدمة مسلم: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. تقول الحديث جبته منين؟ اقول الله مش عارف. طب انت ايه مخرجه؟ والله ما اعرف. نقول له انت كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني بدون تحري وبدون ضبط. كذلك قال عمر بن الخطاب: بحسب المرء من الكذب، يعني يكفيه من الكذب حتى يدخل النار، أن يحدث بكل ما سمع. إنما الذي يريد أن ينجو يتأكد الأول قبل ما أقول حديث ولا محاضرة وأقول قال رسول الله. أتأكد الأول هل قاله رسول الله؟ ده بعض العلماء بيصل في مسألة الكذب حتى في ضبط الحديث، قال لك لو أنك لحنت في الحديث لحنا رغم أنه مخرج في الصحيحين، لو كان مخرجا في الصحيحين لكنك قد أخطأت في التشكيل ولحنت في بعض الإعراب، فإنك تكون بذلك من الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث ملحونا، لم يقل هذا الحديث بهذا الضبط وبهذا الإعياء الذي أسقطته عليه. إذن يا أحباب، الكذب على رسول الله جريمة. غرب بقى جماعة دول، طلع لي مين فيهم بيتحرى عن رسول الله؟ الإمام مالك بيقول: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. الحتة دي الإمام مالك بقول له رحم الله الإمام مالك وكل أئمة المسلمين، هي دي جت في المفصل. بيقول اعلم، اعلم ده فعل أمر هوت، بيقول لك هذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يكون في الذاكرة. إيه يا إمام؟ قلنا يا نجم المحدثين إذا ذكر العلماء فملك النجم، كما قال الشافعي: يا أيها النجم أخبرنا عن الحديث وعن من يتكلم في الدعوة ويعني يعظ الناس. قال الإمام مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، يعني لا يسلم هذا الرجل من الكذب على رسول الله، لأن همه الإكثار عن رسول الله. تسأل واحد من جماعة دول يقولك أنا عندي محاضرة هنا وهنا 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 وهنا. طيب وبعدين الكلام اللي بتقوله كتير ده كله رغم أنت مش متخصصين في الدين، ده أنت ظهرت فجأة كده، جبته منين؟ بيضطر يقمش من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، صحيح أو ضعيف، مضبوط أو غير مضبوط، عشان يكفي المحاضرات دي كلها. وإلا لو جلس يضبط درسا، ده محتاج عشان ضبط درس على الأقل بدون مبالغة أسبوع. يعني انا ساعات عشان احضر المحاضره دي بقعد اكتر من اسبوع اراجع واضبط المعلومه الاول عشان اجي اقول معلومه، الله اعلم ايه اللي بيحصل بعد كده. فالامام مالك بيقول: ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، لا يسلم من الكذب. وفي نفس الوقت كمان الإمام مالك بيقول إيه؟ واللي بيحدث بكل ما سمع لا يكون إماما، عمره ما يبقى عالم ولا يفلح أبدا ولا يقتدى به في الدين، لأن سيظهر كذبه وسيظهر أنه ليس من هذا الشأن وأنه دعي ودخيل. أما مين يا إمام اللي يبلغ الإمامة؟ قال المتحري المدقق المتفحص الباحث المحرر، هو ده اللي يصل إلى الإمام في الدين، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، يعني لا يؤتم ولا يقتدى به لأنه ليس من أهل هذا التحري والتحقيق. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. يعني إيه؟ يعني مش كل اللي سمعه يقوله، ما يبقاش هو مجرد قال التوصيل، لا، ده هو بيفوت كده الكلام بيختزنه ويراجعه ويدققه وبعدين بعد كده يقوله بين الناس. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. جملة الكلام اللي فات هو الزجر عن التحديث عن رسول الله إلا إذا تأكدت وتحريت. فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. ومذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط التعمد. يعني ممكن واحد يقولك والله ما كنت أعرف أن الكلام ده كذب يا جماعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوش، نقول له مذهب أهل الحق أنك من الكذابين لأنك لم تتأكد من صحة الكلام الذي تقوله. أهو الإمام النووي بيقول ومذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن شيء بخلاف ما هو، يقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما عرفش، نقول له ولا يشترط في أن يكون هذا الرجل كذابا وينطبق عليه وصف الكذب هو أن يتعمد الكذب، لكن يكفي أنه يحكي بخلاف ما حدث، يقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله هذا الكلام. الـ 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 الإمام سفيان ابن حسين بيقول سألني إياس ابن معاوية. إياس بيضرب به المثل في حسن القضاء والحكمة، بيقول لي يا سفيان إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، يعني أرى منك ولعا ولزوما ومدومة على القرآن وتفسيره، أنا هعملك اختبار أشوف تستاهل أديك الهدية دي ولا لا. إيه هو يا إياس؟ قال له اقرأ علي صورة كده وابدأ أفسر فيه. شوف الاختبار بتاع العلماء قبل ما يديله هدية، بيقوله قال يا ابني أنت دعي ودخيل ولا أصيل من أهل هذا الفن؟ هختبرك، فسر لي سورة كده من القرآن حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي يعني أنت كده يعني بارك الله فيك أحسن الله إليك، احفظ علي ما أقول بقى، هديك هدية، إياك والشناعة في الحديث، يعني إياك والأحاديث المنكرة الأحاديث المكذوبة الأحاديث المدهشة، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وقال الإمام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بيقولك لما تيجي تتكلم شوف المستوى اللي قدامك شكله إيه وادله كلام يناسبه وما يضروش. الوقت بيجري، ولكن المقدمة بتاعت الإمام مسلم احنا ناخد منها اللي نقدر عليه النهاردة ونكمل إن شاء الله بعد كده. فالإمام مسلم بيقول في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. شوف المقدمة قلت لك عزيزة وخلي بالك بتاعت الإمام مسلم. الحديث سنة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء، قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يا عمي اللي أنكرت علينا أن أحذر من الكذابين، ده رسول الله نفسه هو اللي بيحذر من الكذابين، بيقول هيجي في يوم في آخر أمتي أناس يحدثونكم بحديث يعني لم تسمعوها لم أقولها، فإياكم حذاري، فإياكم وإياهم، حذر وأمرنا أن نحذر. وقال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. أهو كلام النبي اهو، في اخر الزمان الدجاج اللي هيكتروا قويش، ما هو طبعا هو ايه اللي يكلفه واحد مثلا، يعني مش عايز اقول بقى عشان الهموم كتيرة، كل واسطة ولا معرفة عايز يطلع في التلفزيون يتكلم في الدين، يتكلم في الدين المشكلة. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. الرسول بيقول حذاري من دول, هيضلوكم ويفتنوكم. اوعى تسمع للناس الكذابين الدجالين. الكذابين الدجالين, اقولك على حاجة طرفة كده قبل ما نخلق. كنت زمان في احدى القنوات الاقليمية عندنا يام الطنطة كده يعني. المهم فجت بنت اتصلت بينا على الهوا, كان ليه برنامج اسمه الاسماء الحسنى يعني. فبتقول لي يا عم الشيخ لقيت في الكتاب بتاع الدراسي ياسين لما قرأت له, حديث كده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, واحد كذاب مفتري كتبه يعني, ياسين لما قرأت له. قلت لها الذي يحضرني الآن يا بنتي أن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بس سيبيني أسبوع أبحث عن هذا الحديث. بالفعل عملت بحث عن كل ما ورد عن فضل ياسين, سورة ياسين كل ما ورد فيه, لم يسلم لي إسناد واحد في فضائل ياسين إلا بعض الأسانيد المليئة بالضعف. بيقول رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه الأسانيد, اقرأوا ياسين على موتاكم. يعني أنا أقول هذا الحديث لم يصل إلى درجة الصحة, لا ده هو حسن لغيره بكثرة الشواهد والمتابعات, دي مسائل يعرفها متخصصين في الحديث, وصل بسبب كثرة هذه الطرق إلى أن يكون حسنا لغيره, يعني حسنا بسبب غيره وكثرة الطرق, لم يصل حتى إلى درجة الصحيح لغيره, بل حسن لغيره. اقرأوا ياسين على موتاكم, يعني على من احتضر من موتاكم وسماه ميت باعتبار أنه قد قرب وشرف على الوفاة. أنا قلت, جبت بقى طبعا, قلت وقال السخاوي وقال فلان وقال الشوكان وقال الألباني, وجبت كله لأن الحمد لله أنا متخصص في الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام, عملت البحث وجبت ورق زي الورق اللي انتوا شايفينه دهوت, وجمعت كده وقعدت اقول وقال فلان وقال فلان, وابحث معي في الكتاب صفحة كذا واعمل كذا, انا بكلم ناس بقى قلت هيفرحوا بالعلم. واحد من الدجالين الكبار دولت كان ليه برنامج تاني في نفس القناة, جاله نفس السؤال بعد ما انا عملت البحث واتنشر. يا عم الشيخ ايه رأيك في اللي بيقولوا احاديث ياسين وفضائل ياسين, من قرأ ياسين 7 مرات لم يصبه كذا, من قرأ ياسين مش عارف على كذا اصابه كذا, من ايه رأيك في احاديث ياسين وهل نقرأ ياسين؟ فقال لهم بقى صاحبك بقى انت عارفه ده, قال اقرأوا ياسين لا تدعوا ياسين, عليكم بياسين, اقرأوها صباحا ومساء 7 مرات أو 10 مرات, اقرأوا ياسين, اللهم عليك بمن يمنع الناس عن ياسين. طب انا منعت الناس عن ياسين؟ ده واحد بيقول حديثه صحيح ولا ضعيف, وقعد يدعي ويعيط ويدعي اقرأوا ياسين صباحا ومساء وظهرا وعصرا, ها صباح الكذا ومساء الكذا, ما هو واخد على الصباح والمساء, واخد بالك, ياسين ياسين, وقعد يعيط. تتصور الكفة رجعت في مين؟ ليه هو والناس صدقته. فانا بقول لك يا حبيبي الكذب على رسول الله ده ليه فنون وفي ناس متخصصة, وطبعا هو بيستخدم الاسلوب التمثيل اللي بالك فيه لترويج, وهو يعني هقول ايه, كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وروج الكذب عليه. وللاسف جمهورنا العزيز عايز تنبيه جامد, نقول يا اخواننا ان هذا العلم دين, كما سيت عن ابن سيرين دلوقتي هقول لكم ان هذا العلم دين, فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه, مش اي واحد يطلع كده, قبل ما واحد يطلع مين ده وفي اي قناة. انا بقولها علانية, اي شيخ عندنا احنا هنا في الرحمة اتفرز وتغربل على عين بصيرة, اسأل الله ان يسلمها, عين شيخنا محمد حسان, مفيش حد عندنا هنا الا كلامه فضلا موثوق, كلهم متغربلين ومصفيين, خد الكلام من هنا ان شاء الله بثقة. والمهم الشاهد من الكلام يا احباب ان غيرنا بقى دور عنده بقى, دور شوف من هذا ومن الذي أجازه وفي أي تخصص تخرج ومن الذي شهد له بالعلم. مش بقول لازم يكون أزهري, لا, يكفي إذن العلماء المشهور لهم بالعدالة يقولون هذا من طلاب العلم الأذكياء المشهور لهم بالفتنة. وبنسبة العدالة والفتنة أنا بقول يا أحباب في مقدمة مسلم, الشيخ مشهور حسن آل سلمان له شرح على هذه المقدمة ياريت إخواننا الفضلاء يعتنوا به ويسمعوه وينزلوه على المواقع. الشيخ مشهور حسن السلمان ده من كبار تلامذة الشيخ الباني. أيضا حبيبنا الغالي وشيخنا ومحدثنا الجليل الشيخ طارق عوض الله. الشيخ طارق عوض الله لعشر شرايط في شرح مقدمة مسلم. أما لو بنفس المتانة وبنفس القوة يا شيخ طارق أكملت صحيح مسلم هيبقى معجزة من معجزات العصر. شيخ طارق له منا كل تحية. طبعا هو ما قابلنيش ما يعرفنيش ولكن أنا بحبه في الله. سمعت له بعض شريطه العشرة في شرح مقدمة مسلم حاجة روعة فوق الروعة ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. وكذلك شيخنا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ده رائع له شرح على مسلم جميل جدا. الشاهد هؤلاء يشهد لهم يبقى دول ناخد منهم. لكن واحد من الأدعياء ومتهم وتكلم فيه الدعاء أن هذا مفتري على رسول الله وأنه يريد أن يسيس الدين سياسة خاصة وأن يقود الشباب إلى إسلام مؤامرك وبعد كده الناس تسمع له, لا لابد من التحذير ولابد من البيان لأن العلم ده دين. الرجل بيبص لي بيرفع لي إيده بيقول لي باقي دقايق. أقول له حاضر يا حبيبي بس سيبني قبل ما سيب أحبابي أقول لهم بعض الأحاديث في ضرورة الاحتياط للدين. الإمام ابن عباس بيقول إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله. كنا زمان بنسمع أي واحد بيقول قال رسول الله, دلوقتي مش أي واحد يقول رسول الله. ده ابن عباس في زمنه في زمنه بيقول مش أي حد يتكلم في الدين بسمع له. الكلمة دي فاتتنا ازاي دي يا اخوانا واحنا بنحذر من الأدعياء ازاي كلمة ابن عباس ديت فاتتنا. بيقول إنما كنا نحفظ الحديث يعني نأخذه والحديث يحفظ عن رسول الله يعني أهل لأن يعتنى به. فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات, يعني أن نقبل الحديث من أي حد أو أننا نسمع لكل أحد, لا ده أنا أتحرى من هذا المتحدث ومن أين أخذ علمه وممن سمع ولابد أن أتبين. إيه معنى كلمة ركبتم الصعب والذلول؟ معناها أن أنتم دلوقتي أتيتم بالحق وبالباطل, انتشر الكذب على رسول الله او بدأ يظهر على رسول الله بعض الكذب. دلوقتي ما عادش بنصدق حد لما اقول له من انت ان هذا العلم دين فلينظر احدكم عمن يخذ دينه. ده في زمن ابن عباس. ابن عباس يقول في زمنه الان لابد ان اتحرى في كل ما اسمع من هذا المتحدث قبل ان اصدقه في قوله قال رسول الله. واحنا برضو بنقوله وعلى سننك يا ابن عباس, فاننا لابد ان نتبين من القائل وماذا يقول. أيضا قال ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه. بيقول كنا الأول أي واحد بينقل لنا عن رسول الله كلام بناخده في زمن الثقة, لكن في 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 زمن اللي مش عارف إيه والبهتان اللي بتاعتنا ديت لابد إن احنا بنتحرى. في زمن الردة والبهتان مش بيقولوها كده في عبد الله السعدي, فلابد أن نتحرى. إذا كان ابن عباس في زمنه بيتحرى أمال في الزمن بتاعنا ده نقول إيه؟ إذا لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه عن رسول الله, يعني لم نأخذه من أي أحد. كذلك جاء رجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدث ويقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله, فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ما يدرش ودنه. ابن عباس ما التفتش وراجل قال رسول الله, ابن عباس متضيق من التاني. يبقى اعراضنا عن الادعياء دي سنه قديمه. ابن عباس ما رضاش يسمع الراجل بيقول قال رسول الله ازاي. فقالوا له ابن عباس ازاي يعني لا تنظر له ولا تسمع له وهو يحدث عن رسول الله. فقال يا ابن عباس مالي لا اراك تسمع لحديثي, ليه ما تلتفتش الي ده المحدث, احدثك عن رسول الله ولا تسمع. فقال ابن عباس ان كنا مره يعني في زمن إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا نسارع. ده رجل يحدث عن رسول الله وهو ثقة أهل لذلك, ابتدرته سارعنا إليه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف, لم نأخذ ولم نقبل من حديث إلا ما عرفنا أن الرسول قد قاله فيما قبل. مش أي واحد يقول أسمع له. ابن عباس بيقوله مش أي واحد يطلع يقول قال الرسول أسمع له. سمعت؟ أقولها تاني جعل رجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل مين ده؟ ده بشير العدوي. يقول قال رسول الله، وابن عباس لا يلتفت اليه من الدار اليمه الثانيه. قال رسول الله ويروي، قال رسول الله ويروي. فقال ما لي لا اراك تسمع لحديث يا ابن عباس، ليه ما تسمعنيش وما تلتفتش الي؟ احدثك عن رسول الله ولا تسمع؟ فقال ابن عباس انا كنا مره اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته ابصارنا واصغينا اليه باذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف، لم ناخذ من الناس الا ما نعرف. كذلك يا احباب اقول في الثواني بقى اللي باقيه، الامام المسلم قال باب ان الاسناد من الدين. الاسناد بمعنى ايه؟ بمعنى روايه الخبر بسند، روايه الخبر بسند. حدثني فلان عن فلان واثق في كل هذه السلسله التي تروي هذا الحديث وهذا الاسناد، وان الروايه لا تكون الا عن الثقات، وان جرح الرواه بما هو فيهم جائز بل واجب. راجع معايا تاني، الامام مسلم اللي بيقول اهو، مش انا اللي بقول، بيقول باب ان ده الباب الخامس، باب ان الاسناد من الدين، وان الروايه لا تكون الا عن الثقات، وان جرح الرواه بما هو فيهم جائز. لما اقول الفلان ده اخطا في كذا هذا جائز، بل قال اضرب عن قوله جائز، بل قال واجب، واجب. وانه ليس من الغيبه المحرمه بل من الذب عن الشريعه المكرمه. اقولها تاني، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. أن نرد على هؤلاء وأن نفضح هؤلاء وأن نحذر من هؤلاء. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بيقولوا لي الوقت خلاص، لكن أنا في نهاية الكلام بتاعي بقول يا أحباب، أنا هكمل في المقدمة دي إن شاء الله في الأسبوع القادم بعون الله، ولكن يعني أنا بشكر كل الإخوة الفضلاء القائمين على الفرسان بحق، الرجالة بحق القائمين على المواقع الإسلامية والمنتديات، وأرجو إخواننا في طريق الإسلام لو يعني أكرمونا وأتحفونا بنقل هذه الحلقات يبقى جزاهم الله خيرا إسلاموي. لكن عموما أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. بشكر الإخوة اللي في موقع شباب إسلامي جدا، بشكر منصور وأعوانه. إخواني فرسان السنة كاتبين كلام حلو قوي عن الدرس اللي فات، وعاملين كده عناصر للحلقة اللي فاتت، 1 2 3 4، روعة، جزاهم الله خيرا. إخواني في منطقة الصفوة، شيخ سعيد وأحبابه، وستار تايمز، وموقع الإسلام للجميع، والطريق إلى الله، وسبل السلام. أما موقع أنا المسلم بقول له أخجلتوني بكلامكم الجميل يا أصحاب أنا المسلم، ومعكم على الطريق، على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. لقل جميعا، كانت هذه الحلقة بهذا العنوان، باهل وباهلة والكلاء المباح. أرجو أن يكتب هذا العنوان، باهل وباهلة والكلاء المباح. وألقاكم في الخميس القادم، جزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.